أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة أن هناك عدة أسس وتوصيات للتثقيف الصحيح بالقضية المهدوية، ذكرنا أربعا من هذه التوصيات. التوصية الخامسة أن يتجنب المبلغ والمتحدث تثقيف الجمهور على أساس الروايات غير المعتبرة. نحن عندنا فيما يرتبط بالقضية المهدوية وآخر الزمان وما يسمى بالملاحم وغير ذلك الكثير جدا من الروايات الواردة في مصادر المسلمين من الشيعة وغيرهم. المؤسف أن أكثر هذه الروايات غير معتبرة، ليس لها سند معتبر، لا يمكن الاعتماد عليها. إذن ما يرتبط بالأمور العقائدية لا ينبغي أن نثقف الجمهور على أساس مضامين هذه الروايات. هذه الروايات موجودة في الكتب ولكن لا نثقف الجمهور عليها لأنها روايات غير معتبرة. القضية المهدوية باعتبارها من القضايا العقائدية الأساسية فينبغي أن ترتكز على أسس علمية ثابتة، على روايات معتبرة وليس على روايات غير معتبرة. عندنا ما كثير من الروايات التي يرويها المجاهيل أو روايات مرسلة لا سند لها، تتضمن بعض أخبار الملاحم وآخر الزمان وكيفية ظهور الإمام وغير ذلك من التفاصيل. هذه لا ينبغي أن نثقف الجمهور عليها، بل الجمهور يعتمد في هذه المسألة العقائدية على روايات ثابتة، مثل ما الآن نحن نجد في الحوزات العلمية الفضلاء العلماء على أي رواية يعتمدون في القضية المهدوية، ما يعتمدون على تلك الروايات. فالمفروض أن الخطيب والمتكلم والمبلغ والكاتب وغير ذلك ما يركز على روايات غير معتمدة، بل يعتمد على روايات ثابتة شرعا، لأنه الروايات غير المعتمدة إذا الإنسان ثقف الجمهور عليها راح تترتب عدة سلبيات، لأن هذه المضامين راح ترتكز في ذهن الجمهور. فلما يأتي شخص منحرف ويكشف نقاط الضعف في هذه الروايات، الجمهور راح تتزلزل عقيدته، لأن هو ما يميز بين المضمون الصحيح وغير الصحيح. فيأتي هذا المشكك، يأتي هذا المنحرف يبين ضعف مستند بعض العقائد السائدة عند الجمهور، يزلزل ثقتهم بالروايات وبالعلماء، بعدين يشككهم حتى في الروايات والمضامين الصحيحة. هذا من السلبيات الأساسية، من الأخطاء الأساسية، يفترض أن يتم تجنبها. إضافة إلى أنه أصل التثقيف وجعل الناس يعتقدون بأمور عقائدية اعتمادا على روايات غير معتبرة، هذا من أصله وغير مشروع. الناس ما تعرف لأنها غير متخصصة، لما تسمع المبلغ، الخطيب، المتكلم، الكاتب، العالم يثقفها بمسائل عقائدية تتقبل منه، بعدين إذا اكتشفت بأنه بعض هذه المسائل لا أساس علمي لها راح تتزلزل عقيدتها بهؤلاء المتكلمين. إذن أولا مثل هذا التثقيف هو بحد ذاته غير مشروع، والأمر الثاني أنه يجعل منفذا للمنحرفين لتشكيك الجمهور بعقائدهم الصحيحة، ولذلك ينبغي تجنب التثقيف اعتمادا على هذه الروايات غير المعتبرة. ولذلك نحن نجد الآن في واقعنا نجد أن بعض الدجالين وبعض المنحرفين يأخذون روايات ضعيفة، روايات يرويها مجاهيل غير معتمدة، يأخذون هذه الروايات يستغلوها ويدعون لأنفسهم ادعاءات باطلة ويخدعون بعض البسطاء والسذج. بينما إذا ثقفنا الجمهور على مضامين الروايات والأدلة المعتبرة، بعد الجمهور ما يتقبل مثل هذه الأمور. وأما إذا كان أحد الباحثين عنده رأي معين، عنده وجهة نظر في بعض هذه الروايات غير الثابتة غير المعتبرة، فيمكن أن يناقش ذلك في نطاق الدوائر العلمية المختصة، في مجلات مختصة، في جلسات علمية مختصة، إذا واحد عنده وجهة نظر بأن مضمون هذه الرواية التي هي ضعيفة السند قد يكون صحيحا ما في مشكلة. ولكن هذا ما يجي يطرحه على الجمهور ويربك ذهنية الجمهور، وإنما يطرحه على العلماء والفضلاء في الإطار العلمي الخاص. مثل ما لو الآن لو نفترض أن طبيبا عنده وجهة نظر في بعض عنده وجهة نظر ومناقشات في بعض الأمور الطبية المسلمة بين الأطباء، هذا ما يجي يطرحها في وسائل الإعلام يشكك الجمهور بالأطباء، وإنما يطرحها في الوسط العلمي الطبي حتى تناقش مناقشة علمية هادئة، لو تدعم فكرته لو ترد فكرته من قبل المختصين. إذن هذه التوصية الخامسة ينبغي الاهتمام بها تجنبا لاستغلال الطامعين والمنحرفين والدجالين لهذه المضامين التي تضمنتها بعض الروايات غير المعتبرة. التوصية السادسة أنه نحن في عصر الغيبة الكبرى، المرجعية في فهم المسائل العقائدية ترجع على المختصين وهم العلماء. في فترة الغيبة الصغرى الناس كانوا يرجعون إلى النواب الخاصين إلى النائب الخاص. في فترة الغيبة الكبرى الناس يرجعون لمن؟ للمختصين في هذا المجال، إلى العلماء، إلى المختصين في هذا المجال. فينبغي تثقيف الجمهور بذلك، وأنه إذا جاء شخص وادعى ادعاءات يفترض أن لا يتقبل منه الجمهور ادعاءاته، بل يرجعون إلى العلماء ويطرحون ما يسمعونه من هذا الشخص. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي تثقيف الجمهور عليها، وأنه الجمهور يتقبلون مقولة كل شخص حتى لو لم يكن متخصصا في العلوم الإسلامية. وطبعا هذا ما أكدته روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على الرجوع للعلماء، أئمة أهل البيت أكدوا على الرجوع للعلماء، وهذا شيء طبيعي عقلاني كما قلنا. ولذلك نحن نجد أنه هؤلاء الدجالون والمنحرفون أعداء أعدائهم العلماء، أول ما يبدأون في خطابهم للجمهور يشككون الناس بالعلماء، ويحاولون أن يجعلوا فاصلا وأن يسحبوا الثقة وأن يزلزلوا ثقة الجمهور بالعلماء. لأن الجمهور إذا ما صار عنده ثقة بالعالم رح يرتبك فيتقبل مقولة كل شخص، يتحول إلى ناعق ينعق مع كل شخص، يستجيب لكل شخص بعد. وهذه طريقة كل الفئات التي تريد أن تؤثر في الجمهور، تبدأ أولا بتشكيك الجمهور بمسلماته، بعقائده، بثوابته، بثقافته، بعلمائه، حتى يبقى الجمهور حائرا ما يدري فينعق مع كل ناعق. إذن التوصية السادسة هي أنه التثقيف العام للجمهور يتركز على الرجوع للعلماء في المسائل والإثارات والشبهات المرتبطة بالقضايا العقائدية. التوصية السابعة أن العالم والمبلغ وأمثالهم يستقبلون الأسئلة المرتبطة بالقضية المهدوية والإثارات والشبهات بسعة صدر، ما يصير عنده انفعال، لأنه هذه قضية لها بعد غيبي، والقضية التي لها بعد غيبي من الطبيعي أن تكون أحيانا أو بعض جوانبها غير واضحة لدى الجمهور، فالتساؤلات المثارة حولها، الشبهات المثارة حولها هي شبه طبيعية، فيفترض أن لا يتم التعامل معها بحساسية وبانفعال وبردود أفعال غير مدروسة. تستقبل الشبهة، تستقبل التساؤل بهدوء برحابة صدر، ويتم معالجتها معالجة علمية وعلى أساس الحجج والبراهين الموجودة، والحمد لله في حجج وبراهين كثيرة خلال هذه الحلقات الماضية، أوضحنا كثيرا من الروايات المعتبرة، كثيرا من النصوص الشرعية والحجج والشواهد على القضية المهدوية وما يرتبط بها مما هو ثابت طبعا، وهناك الكثير غيرها، ولكن نحن أخذنا نماذج. إذن هذه القضية نحن عندما آمنا بها ما آمنا بها من فراغ، وإنما هناك حجج وهناك أدلة، فما نرتاب وما نستغرب من الأسئلة التي تطرح، وما يصير عندنا هاجس منها. من يريد أن يطرح سؤال، من يريد أن يطرح تساؤل، من يريد أن يطرح شبهة يطرح براحته، نحن نتقبلها برحابة صدر ونعالجها، بل ينبغي المبادرة بمعالجتها قبل ما تستفحل الشبهات في نفوس الناس، لأنه الشبهة إذا استفحلت في نفوس بعض الناس من الصعب إزالتها، بينما إذا نحن في تثقيفنا للجمهور بهذه القضية مع مراعاة المستوى الثقافي للمخاطبين، يمكن أن نذكر الحجة ونذكر بعض الشبهات ونرد بعض الشبهات، حتى المتلقي بعد ما يتأثر بالشبهة التي يسمعها من الغريب أو من المنحرف. هذه أيضا توصية مهمة، أعتقد أنها تكون مساهمة للتثقيف الصحيح بالقضية المهدوية. طبعا يفترض أن يكون المتصدي مثل العلماء والمبلغين والخطباء والكتاب وغيرهم الذين يتناولون هذه القضية، ينبغي أن يلاحظوا النقاط التالية. أولا ما أشرنا إليه سابقا في الحلقات في التوصيات السابقة. الأمر الثاني أنه إذا العالم وجد أن مخاطبيه عندهم مستوى من الثقافة وعندهم تقبل واستيعاب، فلا بأس أن يذكر في أثناء تثقيفه لهم بالقضية المهدوية يذكر بعض الشبهات التي أثيرت سابقا ويردها بحجج قوية، حتى إذا هذا الشخص سمع الشبهة من شخص أجنبي أو من منحرف ما يتأثر بها. هذه التوصية الثانية. التوصية الثالثة أنه الآن كثير أو بعض الشبهات المطروحة حاليا هي في الواقع ليست جديدة. بعض هؤلاء المنحرفين أحيانا لأجل أن يخدعوا الآخرين ويصوروا لهم بأن هذه الشبهة هم قد انتبهوا إليها، هم يأخذون شبهات قديمة ويطرحونها بأسلوب جديد، فالمفروض أن العالم يأخذ هذه الشبهة التي طرحت من المنحرفين الجدد ويربطها بالشبهات السابقة التي طرحت في العصور السابقة وقد ردها العلماء، حتى يشعر الجمهور بأن هذه الشبهة ليست جديدة وأن هذا المنحرف ما جاء بشيء جديد وهو ليس عالما، وإنما هو قد تلقف الشبهة من غيره. نحن الآن نجد أن كثيرا من الشبهات المطروحة على التعاليم الدينية، سواء كان ما يرتبط بالقضية المهدوية أما يرتبط بغيرها من الأسس والتعاليم الدينية، هي ليست جديدة، هي كانت قديمة من السابق، من عصور سابقة. يأتي بعض الأشخاص في عصرنا يغيرون أسلوبهم، يطرحون الشبهة، يوحون للجمهور بأنهم هم الذين انتبهوا للشبهة وأنهم هم الذين ابتدأوا بطرحها، بينما هي في الواقع مأخوذة من السابقين وقد ردها العلماء السابقون. هذا الأمر يقلل من دور الشبهات الجديدة في نفوس الجماهير. التنبيه الأخير الذي ينبغي يؤخذ بعين الاعتبار أن كثيرا من هؤلاء المنحرفين والدجالين تاريخهم مشبوه، سلوكهم مشبوه، الجمهور ما يدري. الآن كثير منهم يدعون الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه من الواضح أنهم ينتمون إلى عشائر ليست هاشمية، وهذا المفروض أن تبرز للجمهور. يعني هذا الشخص الذي يستعد أن يتنكر لنسبه، هذا النسب الواضح المعروف في عشيرته وفي منطقته وفي مدينته، الجمهور لما يعرف بأنه هذا الدجال، هذا المنحرف تنكر لنسبه، مثل ما تقدم سابقا أنه بعضهم ما كانوا سادة، ما كانوا هاشميين، ويدعون انتسابهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يطبقوا الروايات التي ذكرت أن المهدي من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يطبقوها عليهم، مع أنه من الواضح أن نسبهم ليس هاشميا، أو بعضهم سلوكهم كان منحرف، أو عندهم نقاط سوداء في سلوكهم. هذه الأمور ينبغي أن تبرز للجمهور حتى يبتعد عنهم الجمهور، وحتى يحذر منهم مع غض النظر عن ادعاءاتهم الباطلة. هذا طريق سهل في شواهد كثيرة، لأن هؤلاء معاصرون، عندهم أصدقاء كانوا بالمدرسة، بالمحلة، بالمدينة، أقاربهم، إنسان يأخذ منهم شهادات، يرجع إلى ملفات نفوسهم، ينكشف نسبهم. فهذا الطريق سهل لكشف زيفهم وادعاءاتهم، خصوصا إذا كانت لديهم إمكانات هائلة، إذا كانت حركتهم وشعاراتهم تنسجم مع أهداف الأعداء، أعداء الأمة. فهذا بعد شواهد تكون واضحة للجمهور، الإنسان إذا استطاع أن يجمعها ويطرحها على الجمهور، بعد الجمهور ما يتأثر بشبهاتهم، يعرف أنهم دجالون قبل أن يستمع إلى ادعاءاتهم الباطلة والمنحرفة. إذن ينبغي أن ننتبه أن هذه القضية، القضية المهدوية، باعتبارها قضية غيبية وترتبط بواقع الناس، لأنها ترتبط بأمر فعلي، بإمام حالي وليس إماما في السابق مثل باقي الأئمة السابقين، وترتبط بمصالح الناس وطموح الناس، لأن الإمام المهدي هو الذي يكون الفرج على يديه. هذه الأمور تجعل من هذه القضية العقائدية قضية استثنائية، ينبغي التعامل معها أولا بموضوعية، تامة وعلى أساس الحجج الشرعية، وثانيا بشيء من الذكاء والفطنة، فهي تختلف عن باقي المسائل العقائدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإخواننا المؤمنين من الانحراف ومن شرور أنفسنا وشر الأشرار وكيد الفجار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.